أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآيتين آيتي الفيء. ذكرنا أن سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه أن الموضوع في الآيتين مختلف ومتعدد. الآية الأولى تنظر إلى ما يؤخذ بغير قتال، الغنيمة المأخوذة بغير القتال، والآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة المأخوذة بالقتال. وإذا تعدد الموضوع لا بد أن يكون الحكم ماذا؟ هو بالعكس، لأن الحكم فيها متعدد، وإذا تعدد الحكم لا بد أن يكون الموضوع متعدد. وحيث أن الموضوع الأولى هو قطعان الغنيمة المأخوذة بغير قتال كما صرحت الآية الأولى بذلك، فلا بد أن يكون الموضوع الثاني هو الغنيمة المأخوذة بالقتال. وبذلك يفتح تقريبا مفاد الآية الثانية مع آية الخمس، مع آية الخمس. واستدل على ذلك المقابلة التي فسرناها بما تقدم بهذا التفسير، واستدل بصحيحة محمد بن مسلم. كان الكلام معه في الدليل الأول في المقابلة الذي فسرناها بهذا التفسير، وكان جوابنا عنها هو أن هذا أشبه المصادرة. هذا أول الكلام، من قال أن الحكم في الآيتين ماذا؟ متعدد ومختلف. من قال؟ مختلف على نحو يكون دليلا على ماذا؟ على تعدد الموضوع. قد يكون مختلف الحكم في الآية الأولى والآية الثانية، فيه نوع من الاختلاف، لكنه لا مانع من أن يكون كل منهما ثابتا لموضوع واحد، وهو هذا، وهو الغنيمة المأخوذة بغير قتال. غاية الأمر أن الآية الأولى أشارت إلى أن هذا الفيء يكون للرسول، أشارت إشارة ما حتى الأولى، آية الأولى ما بها تصريح بأنه من للرسول، وإنما يفهم من ذلك من تعبير الآية وما أفاء الله على رسوله منهم شنو؟ فما أوجبتم عليه بخيل ولا ركاب. إذن هو أفاه الله على ماذا؟ على رسوله من أموال بني النضير، فهو للرسول. إذن هو للرسول، أمره بيد الرسول. آية الثانية ناظرة إلى بيان مصرف كيفية التقسيم، إرشاد إلى كيفية تقسيم هذا الذي هو للرسول وجعل بيد الرسول وأمره راجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تقسيمه؟ تقول الآية الثانية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخر الآية. هذان حكمان صحيح، هما مختلفان، لكنه لا مانع من أن يثبت لموضوع واحد. هذا كان جوابنا عن هذه عن القرينة الأولى. زين، الآن نريد أن نؤكد هذا المعنى، نقول بأنه الظاهر من الآيتين الشريفتين أنهما تتحدثان عن قضية خارجية، أو كل منهما يتحدث عن قضية خارجية، وهذا واضح بقرينة قوله منهم في الآية الأولى وقوله من أهل القرى في الآية الثانية. وما أفاء الله على رسوله منهم، منهم يعني من بني النضير، يعني من أموال بني النضير، هذا المقصود بمنهم. إذن هي إشارة إلى قضية خارجية. يقول هذا الذي أفاه الله على رسوله من أموال بني النضير، هذا أنتم لم توجفوا عليه بخيل ولا ركاب. آية الثانية أيضا نظير، قل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هم سائر اليهود من أهل القرى، بن قريظة وبن قينقاع وغيرهم. هذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى حكمه ماذا؟ كذا. هي إشارة إلى قضية خارجية، كل منهما يشير إلى قضية خارجية. القضية الخارجية الأولى بينت الآية ما هو الموضوع فيها، فذكرت بأنه هي الأموال التي أخذت بغير قتال، لم توجفوا عليه بخيب ماذا ولا ركاب. يمكن أن يقال بأنه لو كانت الآية الثانية ناظرة إلى موضوع آخر غير موضوع الآية الأولى، يعني ناظرة إلى ما يؤخذ منهم بالقتال، كان المناسب أن يشار إلى ذلك أيضا كما أشير إلى ذلك ماذا في الآية الأولى، كما أشير إلى ذلك في الآية الأولى كان ينبغي أن يشار إلى الموضوع أيضا في الآية الثانية. لو كان الموضوع غير ماذا غير الموضوع في الآية الأولى، بينما في الآية الثانية ما أشير إلى ذلك، وجاءت الآية كما قلنا بلا عاطف على ماذا على الآية الأولى، هذا يكون له ظهور واضح في ماذا في أنها مكملة للآية الأولى، وهي بيان للآية الأولى وليست أجنبية عن الآية الأولى، لا هي من تتمات ماذا الآية الأولى. هذا أيضا يؤكد ماذا ما ذكرناه من أن الموضوع في الآيتين الظاهر أنه واحد وليس ماذا وليس متعددا. نعم، القائل بوحدة الموضوع في الآيتين كما هو لعله الأكثر، القائل بوحدة الموضوع في الآيتين عليه أن يوجه ماذا؟ أن يوجه مسألة ماذا؟ مسألة ما يعتقدون أنه ظاهر في التقسيم السداسي بالنسبة للآية الثانية، موضوع واحد وهو الفعل. هذا الفعل آية ثانية تقول يقسم تقسيم سداسي، ليش؟ لأنه التعبير الوارد بها هو نفس التعبير الوارد في آية الشنو؟ آية الخمس. وحيث أن بناءهم على أن آية الخمس ظاهرة في التقسيم السداسي، إذن في آية الفاء أيضا لابد أن تكون ظاهرة في التقسيم الشنو؟ السداسي. واضح، عليه أن يوجه هذا المطلب. إذن لماذا صارت آية الفاء ظاهرة في التقسيم السداسي؟ هل نلتزم، هل تلتزمون بالتقسيم السداسي في الفاء كما التزمتم به في آية القوم؟ شنو الجواب؟ لا يلتزمون به، لا يلتزمون بالتقسيم السداسي في الفاء كما التزموا به في القوم، وإنما التزموا بأن الفاء كله إلما بالإيمان عليه، كله ما لم يوجد عليه دخيل ولا ركاب هذا كله للرسول ثم من بعده للإمام عليه السلام، مع أن الآية تقسم هذا، تقسم ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. ما هو الفرق بين آية الخمس وبين آية الفاء الثانية مع افتراض وحدة شنو الموضوع، مع افتراض تعدل الموضوع كما يقول سيد القائد قدس الله نفسه تخلص بالإشكال، ليش نجعل الآية الثانية هي نظير الآية شنو آية الخمس؟ فيقول نلتزم، هي ناظرة إلى الخمس، ناظرة إلى الغنيمة، فنلتزم في باب الغنيمة بماذا؟ بالتقسيم الشنو السداسي. لكن من يرى وحدة الموضوع وأن موضوع الآية الثانية هو أيضا عن شيء الغنيمة المأخوذة بغير قتال اللي هو للإمام، خب شنو معنى هذا التقسيم المذكور في الآية؟ عليه أن يوجه هذا. واضح، نحن وجهنا بالتوجيه المتقدم أن هذا بيان علم المصرف، ويبقى للرسول، يبقى للإمام عليه السلام من بعده، كله له، أمره راجع إليه، مختص به، يتفرد به كيفما يشاء. لكن هذه شنو؟ هذه مطارف علما لهذا المغنم، لهذا الشيء بينت على نحو المطارف، فحينئذ لا توجد مشكلة، بل نلتزم بذلك حتى في ماذا؟ في آية الخمس إذا تم ما استوهرناه سابقا. أقول هذا يعني صعوبة توجيه هذه الآية والتفريق بينها وبين آية الخمس يؤيد في الجملة ما احتملناه من ماذا؟ من أنها كل هذه الآيات هي في مقام بيان المصرف، وأنها ليست في مقام بيان الملكية وماذا والاستحقاق. وأما صحيحة محمد بن مسلم التي استدل بها على ما ذكر من تعدد الموضوع في الآيتين في آية الفاتحة، صحيحة محمد بن مسلم قرناها في الدرس السابق وقرناها، صحيحة محمد بن مسلم فيها هذا التعبير، فهذا بمنزلة المغنم. صحيحة محمد بن مسلم بهذه المشكلة، إنه فهذا بمنزلة المغنم، هذا الظاهر، هذا التنزيل هو ظاهر في التغاير، وهذا فهذا بمنزلة المغنم ظاهر في التغاير بين هذا وبين شنو؟ وبين المغنم، بين هذا وبين الغنيمة. شنو المغنم؟ يعني الذي يؤخذ شنو؟ بالقتال، بالغلبة. عندما يقول هذا، يعني هذا الفئ بمنزلة المغنم، يعني إذن هو غيره، واضح اللي أقوله؟ إذن لا يراد بالآية الثانية، ليس موضوع الآية الثانية هو المغنم، وإنما موضوع الآية الثانية بمنزلة ماذا؟ بمنزلة المغنم، وليس هو المغنم، هو بمنزلة المغنم. إذن ليس هو المغنم، إذا لم يكن هو المغنم حينئذ لا يصح الاستدلال بما يقول السيد الخوارج. ماذا؟ لأنه تقول بالعكس، الرواية ظاهرة في ماذا؟ في اتحاد موضوع في الآية، في آيتي الفيء، وهو شنو موضوعها؟ شنو الفيء الذي يؤخذ بغير قتال، هذا موضوع الآية الثانية، لكن الرواية جعلته بمنزلة شنو المغنم، جعلته بمنزلة المغنم، والتنزيل ظاهر في التغاير، إذن هذا غير المغنم. إذن شنو موضوع الآية الثانية؟ هو نفس موضوع الآية الأولى، وهو عبارة عن ماذا؟ عن الغنيمة المأخوذة بغير ماذا؟ بغير قتال. هذه الرواية إذا تمسكنا بحرفية التنزيل وبظهور التنزيل في التغاير تكون على عكس المقصود أدل، فلتكون ظاهرة في ماذا؟ في أن موضوع الآية الثانية غير المغنم اللي هو موضوع آية الخمر، إذن غيره بمنزلته ما يخالف. فشلون بمنزلته؟ شنو الجهة الناظر إلى التنزيل؟ تعني مسألة أخرى، بس بالنتيجة هو غيره، واضح اللي أقوله؟ خب غيره يعني شنو؟ يعني إذن موضوع الآية الثانية هو عبارة عن غنيمة المأخوذة بغير قتال، والمغنم هو المأخوذ لماذا؟ بالقتال. وهذا دليل على اتحاد الموضوع في الآيتين، لا على تغايرهما وتعددهما. إذا تمسكنا بحرفية هذا، السيد الخوي يقول لا، يقول لا، أن هذا التنزيل ما، وإن كان هو يعتبر بأن التنزيل له ظهور في التغاير، لكن يقول لا، هنا بالخصوص هو من جهة أخرى، هذا ناظر إلى هذا التنزيل بلحاظ جهة أخرى، وهو أن الغالب في الغنائم، يقول الغنائم تؤخذ بالقهر والغلبة، الغالب فيها أنها تؤخذ من ساحة القتال، من ميدان القتال، واضح. أما أن تؤخذ من أهل القرى هذا فرد نادر، ليس هو الغالب. الآية تريد أن تشير إلى تنزيل هذا الفرد النادر، وهو ما يؤخذ من أهل القرى بالقهر والغلبة، حسب رأيه، لأن هو يرى أن موضوع الآية الثانية هو الغنيمة، أن ما يؤخذ من أهل القرى بالقهر والغلبة نزل منزلة ما يؤخذ بالقهر والغلبة من ميدان شنو؟ قتال، نزل منزلة. هذا يقول تنزيل نظر إلى هذا، ولا يعني هذا التنزيل ماذا؟ التغاير بينهم الموضوعين، وإنما التنزيل بهذا الاعتبار، هذا بمنزلة هذا، اثنين كل شيء واحد، كل منهما غنيمة مأخوذة بالقهر والغلبة. إذن شو التنزيل معناه؟ يقول هذا هو الفرد الشائع، لا يبين على أن هذا الفرد النادر أيضا شنو؟ كالفرد الشائع، تنطبق عليه أحكام الفرد شنو؟ الشائع، واضح. هذا توجيه. توجيه آخر ذكره بعضهم هو أنه التنزيل مو هنا مع الالتزام بتعدد الموضوع في الآيتين، وأن الآية الثانية ناظرة إلى الغنائم. شنو معنى إذا هي غنيمة هي من الغنائم؟ بيقدر تنزيل، يجاوب عنه بجواب آخر غير ما ذكر سيد خوي. وحاصله هو هذا، أنه يريد يقول بأن المراد بالمعنى في الرواية هو مطلق الفائدة، فهذا بمنزلة المغنم، مقصود بالمغنم مطلق الفائدة، مطلق الفائدة مو خصوص الفيء اللي هو عبارة عن غناء غنيمة شنو غنيمة حربية، لا مطلق الفائدة. وبيصح أن يقال بأن هذا اللي هو غنيمة حربية بمنزلة شنو؟ بمنزلة الفائدة، هذا بمنزلة الفائدة، بمنزلة المغنم مو بمنزلة ماذا؟ بمنزلة يقولوا يا شنو؟ الغنيمة الحربية اللي هي تأخذ شنو؟ لا، وهذا أيضا يأخذ بماذا؟ بالقهر والغلبة. ما داعي ينزل بمنزلة الغنيمة الاصطلاحية كما كنا نذكر، وإنما ينزل منزلة شنو؟ منزلة مطلق الفائدة. وهذا لا ينافي أن تكون الرواية الثانية ناظرة إلى الغنيمة الاصطلاحية، هذا أيضا ذكره بعض. لكن هاي الوجوه إنصافا يعني لا يمكننا قبولها، لاعتبار أنه التنزيل مع هذه الوجوه ليس واضحا، ما قد جاء التنزيل. هذا الفرد السيد هو يقول بأنه هذا يؤخذ من أهل القرى بالقهر والغلبة، واضح؟ هذا هو معنى مو منزلة المعنى. ما يصح التعبير أن يقال هذا بمنزلة هذا مع كون كل منهما شنو تنطبق عليه نفس الحقيقة. نجد يقول أن زيد أن هذا بمنزلة الحيوان مثلا مع كونه شنو هو حيوان حقيقة، ليس بمنزلة هو حقيقة ماذا حيوان، ليس بمنزلة الحيوان. عندما تقول هذا بمنزلة ذات مو معنى أنهما متحدان حقيقة، وإنهما مختلفان بشيء أشبه بالاعتبار، أن هذا فرشاية متعارض قتال من ميدان القتال، يؤخذ من ميدان القتال، ذات يؤخذ من أهل القرى، وكل منهما مغنم. إذا ليش قال المنزلة المغنم؟ لماذا عبر هذا التعبير؟ كان بإمكانه أن ينبه على أن هذا فرد خفي للمغنم، فرد خفي للمغنم، لا أن يقول هذا بمنزلة شنو؟ بمنزلة المغنم. هذا يبقى الظهور اللي قلناه، وهو أنه ظهر في المغاير والتغاير باقي، هذا ما يرفعه. وكذلك الوجه الثاني اللي ذكره بعضهم، هذا لأن المغنم مطلق الفائدة، أما أيضا ما يصح يعني ما يصح التنزيل على وجه الحقيقة إلا بأعمال عناية. إذا هو هذا الغنيمة الحربية مأخوذة بالغلبة والقهر والقتال هي مغنم، هي مغنم، مو أنه بتنزلة ماذا بنزل. حتى إذا أريد من المغنم مطلق الفائدة، وإذا فسرنا الغنيمة بمطلق الفائدة كما هو الصحيح في الآية الشريفة آية الخمس، كما هو الصحيح الغنيمة الحربية منها مو بمنزلتها، هو المغنم إلى مصادر غوص كان معدن، واحدة من المصادر الواضحة جدا هو الغنائم، ماذا الغنائم الحربية، فائد مطلق الفائد. يصح لي أن أقول أن هذا بمنزلة المغنم، زيد بمنزلة الإنسان، يصح لي أن أقول الشيء زيد بمنزلة الإنسان؟ لا، ما يصح، هو إنسان، هو حقيقة إنسان، ما يصح أن أقول هو بمنزلة الإنسان. هاي الوجوه لا تنهى لإثبات تصحيح هذا التنزيل، ومن هنا هاي الرواية في الحقيقة على عكس المقصود أدل، على عكس المقصود أدل. الرواية بها جهات أخرى ذكر في بينها، من قبيل أنه رواية تحلف سهم الله، ما بها سهم الله، سهم الرسول وسهم ذي القربى، وتشير إلى السهام الثلاثة الأخرى على احتمال فيها. طبعا هذه ذكر فد ملاحظة على هذه الرواية، وأيضا ذكر ملاحظة أخرى مسألة ونحن شركاء الناس في هذه الرواية فيما بقي، كان أبي يقول ذلك وليس لنا إلا سهم الرسول وسهم القربى. ونحن شركاء الناس فيما بقي. شركاء الناس فيما بقي، شنو الناس؟ هم الناس لهم حق في باقي، ليس لهم حق في باقي. الناس كتعبير لا يراد به الناس يعني بني هاشم، خلاف الله ناس الناس، فإن لم يكن مراد به العامة فلهم الناس، عموم الناس، عامة الناس، عامة الناس ليس لهم حق في الكون، حتى يقول نحن شركاء الناس في ماذا؟ فيما بقي. واضح؟ هذا هم الملاحظة، الناس ليس لهم حق في ماذا؟ في هذا الكون. على كل حال هذه الرواية لا تخلو من غموض، لا تخلو من إجمال، انصافا الاستدلال بها، استدلال بها على 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 تعدد موضوع آيتي الفيء، هذا يعني ليس في محله ظاهرا. على كل حال هذه الرواية إذا مدل كما قلنا على 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 الاتحاد، اتحاد الموضوع في آيتي الفيء، اللي هو عبارة أخرى عن تغاير الموضوع بين الآية الثانية وآية الخمس، تغاير الموضوع بين آية الفيء الثانية وآية ماذا؟ وآية الخمس. إن لم تدل على ذلك فلا أقل أنها لا تدل على ماذا؟ على على الاتحاد بين موضوع آية الثانية وموضوع آية الشنو؟ الخمس. زين، هذا هو ما يرتبط بهذا. إذن النتيجة اللي نوصل إليها من هذا الكلام يبدو أن أن الأنفال اسم موضوع بمعنى عام يشمل كل هذه الأمور المذكورة، وما سيأتي ذكر بالتفصيل يشمل غنائم الحرث المأخوذة من المشركين بالقتال وبغير ماذا؟ وبغير القتال، بإذن الإمام وبغير ماذا؟ وبغير إذن الإمام، ويشمل أيضا غير ذلك من الأمور اللي هي أنفال بالأصل، يعني هي أساسا هي أمور كأنها زائدة، كأنها إضافية، رؤوس الجبال، بطون الأودية، واضح، ما في البحار، غابات، أفرض مال من لا وارث له، مال من لا وارث له، كل هذه تشملها ماذا؟ تشملها، تشملها مفهوم الأنفال، كلها هي أنفال. من جملة ما تشمله الأنفال غنائم الحربية، وهي الأموال التي يأخذها المسلمون من الكافرين، ما يأخذه المسلمون من الكافرين. هذه الأموال الحربية على نحو مرة تؤخذ بالقهر والغلبة وبإذن الإمام عليه السلام، هاي اصطلاحا يطلق عليها بماذا؟ بالغنائم، يطلق عليها بماذا؟ غنائم، وهي من الأنفال بالمعنى العام الواسع. وتارة تؤخذ هذه الأموال لا بالقهر ولا بالغلبة، أو تؤخذ بالقهر لكن من دون إذن الإمام عليه السلام، هذه هي من الأنفال لكن اصطلاحا تسمى بماذا؟ بالفيء، اصطلاحا تسمى بالفيء. بل يمكن أن نقول أن الفيء اسم يطلق على كل من الغنيمة والفيء بالمعنى الآخر، الغنيمة أيضا فيء كما في بعض الروايات، فيء الفيء هو الأموال التي ترجع إلى المسلمين من الشنو؟ من الكافرين، يعني أن يكون لها مال السابق وهم الكفار، ترجع منهم علما إلى المسلمين كأنها كانت عارية عندهم، موقتة عندهم، الآن رجعت علما إلى أصحابها الأصليين إلى المسلمين، هذا يسمى يعبر عنه بالفيء من الرجوع، إذا رجع يعبر عنه بالفيء. هذا الاصطلاح ما يطلق على رؤوس الأودية، على بطون الأودية ورؤوس الجبال، ما يطلق عليه، ما يسمى فيء. الفيء هو هذا الأموال التي لها مالك وترجع منه المال إلى المسلمين، فتختص بالغنائم، لكن هذه الأموال اللي هي بهذا الشكل مرة ترجع بالقوة والقهر والغلبة يطلق عليها ماذا؟ الغنائم الصلاحا، ومرة ترجع لا بالقهر ولا بالقوة فيطلق عليها الفيء بالمعنى الآخر، يطلق عليها عبارة ماذا؟ عبارة الفيء. هذه كلها ما عدا الأموال المأخوذة من الكافرين بالقهر والغلبة والسيف، ما عدا هذه كلها إلا للإمام عليه السلام، كلها للإمام، كلها للإمام. على كلام الإمام شنو يعني بالمنصب الشخصي لمنصب الإمامة، هذا بحث أيضا ينبغي يعني قدم سابقا إشارة إلى، وينبغي بحث لأن إلى ارتباط هذا البحث أيضا بمسألة من يقولوا يا مسألة قضية فدك، قضية فدك إلى ارتباط بقضية فدك، لأنه فدك الظاهر أنها من الأنفال، من الأنفال بمعنى الفعل أموال مردودة من اليهود إلى المسلمين أخذت منهم، لكن لا بالقهر والغلبة والقوة، إذن هي من الفيء، الأنفال بمعنى الأعام. إذا كانت من الفيء هي علما تكون للإمام صلى الله عليه وسلم، لكن يجي هذا البحث أنها للإمام يعني لمنصب الإمامة منصب الخلافة أو لا، هي ملك شخص للإمام أو ملك شخصي إلا للإمام. إذا ملك شخصي يصح فيها دعوى النحلة والشنو والعرض كما هو الموجود في كلام الزهراء سلام الله، يصح فيها أنحلنيها رسول الله، هي ملك شخصي أنحلنيها، وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم هي تنتقل بالعرض إلا إليها، وإذا هي طالبت لماذا بالعرض واحتجت عليهم بذاك الاحتجاج، خطاك الله بآية أخرج منها أبي ثبت أباك ولا أعرف أبي إلى آخره. أما إذا قلنا أنها مملوكة بالملك، الملك الملك العام الملك المنصب ملك الخلافة، حينئذ نواجه إشكال، نواجه إشكال في هذا أنه شلون هاي الصورة النحلة شلون نقدر نفسرها، والأرض بعد وفاة الرسول شلون نقدر، واضح الإشكال. وإحنا عندنا رواية معتبرة قريناها مرارا، وإذا دخلنا في هذا البحث هم نقرأها، اللي ما كان لأبي أحسن، ثم رواية معتبرة صححناها، ما كان لأبي شنو شنو لمنصب الإمامة فهو لي، وما أبدا إذا نقدر نطلعها تذكروها في باب من ذهن في باب الأنفال، ما كان لأبي ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. هاي رواية ظاهرة، لأنه كل ما يثبت للإمام بسبب الإمامة لا يدخل في ماذا؟ في قانون الميراث، لا يدخل في قانون الميراث، ما ثبت لأبي بسبب الإمامة، ما كان بسبب الإمامة فهو لي، يعني الإمام الذي بعده ما يكون ميراث على أولاده وبنات الإمام، لا الإمام الذي مثلا منصب الإمامة. الفيء إذا قلنا أنه لمنصب الإمامة إذا لا يكون ميراث، لا يكون ميراثا. إذا ما معنى دعوة ماذا؟ دعوة الميراث، وما معنى دعوة ماذا؟ دعوة النحلة. هذا إشكال موجود، لكن هذا كله مبني على ما على أن نقول أنه هو ملك علما للمنصب. إذا قلنا أنه مملوك للملك الشخصي إشكال يرتفع حينها. انتهى الوقت. بلى دقيقة واحدة ما تكفي. صلى الله عليه وسلم.